بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. نستفتح هذا السفر العظيم معتمدين على ربنا سبحانه وتعالى، متوكلين عليه، سائلينه السداد والعون والرشاد والتوفيق، وهو أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن للعلامة الشنقيطي رحمه الله تعالى، غرة ربيع الأول لعام 37 بعد 1400. ونبدأ بترجمة الشيخ أولا، ثم بعد ذلك ندخل في التفسير. فترجمة الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله، وهذه مصادرها مصادر الترجمة، ترجمة تلميذ الشيخ عطية سالم، وهي مطبوعة في آخر أضواء البيان، علماء ومفكرون عرفون المجذوب، ترجمة الشيخ الشنقيطي للسديس، جهود الشيخ محمد الأمين الشنقيطي في تحرير عقيدة السلف والطغيان، وهكذا هذه مصدرها. أما عن نسبه واسمه فهو محمد الأمير بن محمد المختار بن عبد القادر بن محمد بن أحمد نوح بن محمد بن سيدي أحمد بن المختار، من أولاد الطالب أوبك الذي هو من أولاد كرير بن موافي بن يعقوب بن جاكن الأبر، جد القبيلة المعروفة بالجنكيين التي يرجع نسبها إلى حمير. فهو محمد الأمين الشنقيط الجنكي. مولده ونشأته، ولد رحمه الله سنة 25 بعد 1300 عند ماء يسمى تنبة من أعمال كيفة من موريتانيا. وقد نشأ الشيخ رحمه الله يتيما، توفي والده وصبي صغير، لا زال يقرأ في جزء عام من القرآن الكريم، فترعرع الغلام في بيت أخواله الذين هم من بني عمومته، ذلك أن والدته كانت ابنة عم أبيه، وكان ذلك البيت الذي تربى فيه الشيخ يزخر بمزيد من العلم فضلا عما يكتنف تلك البيئة من قطر شنقيط عموما من انتشار للعلم وذويه والأدب وأربابه والفروسية ورجالاتها، وفيها وهي أماكن فيها الحفظ والقراءة والاطلاع والعلم، خصوصا في عهد الشيخ الشنقيطي وما قبل ذلك، فعرف منهم أناس حفاظ في اللغة لا سيما في اللغة والأصول وغير ذلك. نعم لا الجكني 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 وكان أبوه قد خلف له ثروة من المال والحيوان ولم يخلف ولدا سواه. يقول الشيخ متحدثا عن بعض أيام الصبا، كنت أميل إلى اللعب أكثر من الدراسة، حتى حفظت الحروف الهجائية وبدأوا يقرؤونني إياها بالحركات، با فتح با با كسر بي با ضم بو وهكذا، فقلت لهم أو كل حروف هكذا؟ قالوا نعم، فقلت كفى إني أستطيع قراءتها كلها على هذه الطريقة كي يتركوني، خلاص سهلة، طالما آ فتح آ أو ضم أو إي كسر إي فخلاص أمشي على هذا بقى با وتا وثا وحا وهكذا. فقالوا اقرأها، فقرأت بثلاثة حروف أو أربعة وتنقلت إلى آخرها بهذه الطريقة، فعرفوا أني فهمت قاعدتها واكتفوا مني بذلك وتركوني، ومن ثم حببت إلي القراءة. ولما تم العاشرة من عمره فرغ من حفظ القرآن الكريم على خاله عبد الله بن محمد المختار ابن إبراهيم ابن أحمد نوح طلبي العلم، فبعد أن أتم حفظ القرآن في سن العاشرة تعلم رسم المصحف العثماني على ابن خاله، وقرأ عليه التجويد في مقرأ في 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 مقرأ نافع برواية ورش، طبعا هذا أيضا القراءة عنده مشهورة من طريق أبي يعقوب الأزرق، وقالون من رواية أبي نشيط هو نافع يعني عموما براويه ورش وقالون، وأخذ عنه سندا بذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وكان قد بلغ من عمري 16 عاما. كما درس أثناء تلك القراءة بعض المختصرات في الفقه على مذهب الإمام مالك، وأيضا هذا المشهور عندهم كرجز بن عاشر، كما درس الأدب مع شيء من التوسع على زوجة خاله، وأخذ عنها إضافة الأدب مبادئ النحو كالأجرومية وبعض التمرينات، كما أخذ عنها بتوسع أنساب العرب وأيامهم، سبحان الله شوف النساء كنا على علم بهذا، والسيرة النبوية ونظم الغزوات لأحمد البدوي الشنقيطي، وهو يربع 500 بيت مع شرحيه لابن أختي المؤلف، خالة ابن أخت ابن عم. ونظم الغزوات قال، وهو يربو على 500 بيت مع شرحيه لابن أختي المؤلف المعروف بحماد، ودرس عليها أيضا نظم عمود النسب للمؤلف نفسه، وهو نظم طويل يعد بالآلاف بالإضافة إلى شرحه لابن أختي المؤلف القدر المتعلق بعدنانيين. كل ذلك حصله في بيت أخواله، وقد أخذ عن غيره من فقه المالكي من مختصر خليل والنحو من ألفية ابن مالك وغيرها، والصرف والأصول والبلاغة وشيء من الحديث والتفسير. أما المنطق وأداب البحث والمناظرة فكان تحصل لها عن طريق المطالعة. يحددنا الشيخ عن بداية الطلب فيقول، ولما حفظت القرآن وأخذت الرسم العثماني وتفوقت فيه على الأقران، عنيت بي والدتي وأخوالي أشد العناية، وعزموا على توجيهي للدراسة في بقية الفنون، فجهزتني والدتي بجملين، أحدهما عليه مركبي وكتبي، والآخر عليه نفقتي وزادي، وصاحبني خادم ومعه عدة بقرات، وقد هيأت لي مركبي كأحسن ما يكون من مركب، وملابس كأحسن ما تكون، فرحا بي وترغيبا لي في طلب العلم، وهكذا سلكت سبيل الطلب والتحصيل. أما عن همة الشيخ رحمه الله فهو يحدث عن نفسه قائلا، جئت للشيخ في قراءتي عليه فشرح لي كما كان يشرح، ولكنه لم يشف ما في نفسي على ما تعودت، ولم يروي لي ظمئي، وقمت من عنده وأنا أجدني في حاجة إلى إزالة بعض اللبس وإيضاح بعض المشكل، وكان الوقت ظهرا، فأخذت الكتب والمراجع فطلعت حتى العصر فلم أفرغ من حاجتي، فعودت حتى المغرب فلم أنتهي أيضا، فأوقد لي خادمي أعوادا من الحطب أقرأ على ضوئها كعادة الطلاب، ووصلت المطالعة وأتناول الشاي الأخضر كلما مللت أو كسلت، والخادم بجواري يوقد الضوء حتى انبثق الفجر، وأنا في مجلسي لم أقم إلا لصلاة فرض أو تناول طعام، وإلى أن ارتفع النهار وقد فرغت من درسي وزال عني لبسي، ووجدت هذا المحل من الدرس كغيره في الوضوح والفهم. ومع غزارة علمي رحمه الله تعالى، فقد كان ذكيا ذكاء مفرطا وحافظا وله حافظة نادرة وهمة عالية. وقد قال رحمه الله تعالى، لا توجد آية في القرآن إلا درستها على حدة، وقال كل آية قال فيها الأقدمون شيئا فهو عندي. ولما قال له أحد الأشخاص إن سليمان الجمل صاحب حاشية الجمل على الجلالين لم يقل هذا، قال أحلف لك بالله أني أعلم بكتاب الله من سليمان الجمل بكذا، لأني أخذت المصحف من أوله إلى آخره، ولم تبقى آية إلا تتبعت أقوال العلماء فيها وعرفت ما قالوا. وكان رحمه الله يحفظ مشاعر العربي وشواهده العربية الآلاف المؤلفة من الأبيات، كما كان يحفظ أكثر أحاديث الصحيحين وألفية ابن مالك ومراق السعود وألفية العراق وغير ذلك من منظومات في السيرة النبوية والغزوات والأنساب والمتشابه من ألفاظ القرآن وشيء من المتون الفقهي نصرا ورجزا. نعم. أما عن عقيدته رحمه الله تعالى فإنه كثر منه تقرير اعتقاد أهل السنة والجماعة في جميع الأبواب الاعتقادية، خاصة ما يتعلق بالأسماء والصفات، فيقر ذلك كله بعبارة واضحة على قواعد رسخة مع حشد من الأدلة النقلية والعقلية، حتى إن المستمع لكلامه أو القارئ له يخيل إليه أن الشيخ رحمه الله لا يحسن غير هذا الباب من العلم. ومع توسع الشيخ في تقرير عامة هذه المسائل وفي إضافة الاحتجاج للمعتقد الحق فيها، كان لا يكل ولا يمل من تكرار ذلك عند كل مناسبة. وتقرير مسائل الاعتقاد لم يكن يقتصر فيها على الدروس التي كان يلقيها في التفسير في مسجد رسول الله، بل نجدوها مبثوثة في كتبه لا سيما أضواء البيان. نعم. ولهذا قال رحمه الله تعالى على قوله تعالى، إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش، قال بعد تقرير المعتقد الصحيح في باب الصفات وبيان بطلان مذهب المتكلمين في ذلك، ونحن نقول لكم هذا ونقرر لكم مذهب السلف على ضوء القرآن العظيم، مع أن ما درسنا دراسة شديدة مثل علوم الكلام والمنطق وما تنفي به كل طائفة بعضا من صفات الله، ونحن مطلعون على جميع الأدلة وعلى تركيبها التي نفي التي نفي بها نفي بقى نفي بها بعض الصفات. عارفون كيف جاء البطلان ومن الوجه الذي جاء البطلان واسم الدليل الذي ترد به، ولكن ذلك لا يليق في هذا المجلس الحافل لأنه لا يعرف إلا خواص الناس. فبعض يعني لو أردت أن أسلك وأخوض مع المتكلمين في تقريم هذا لخضت خوضا عظيما وأنا أعلم مسالكهم وأدلتهم في ذلك، ولكن المجلس لا يتحمل ذلك. فبعض النظر العام الطويل في علم الكلام وما استدل به طوائف المتكلمين وما ترد به كل طائفة على الأخرى والأقيسة المنطقية التي رتبوها ونفوا بها بعض الصفات، ومعرفتنا من الوحي ومن نفس الكلام والبحوث والمناظرات كيف يبطل ذلك الدليل ومن أين جاء الخطأ، وتحققنا من هذا كله. بعد هذا كله تحققنا كل التحقق أن السلامة كل السلامة والخير كل الخير في اتباع نور هذا القرآن العظيم والاهتداء بهدي هذا النبي الكريم. أما عن الوظائف التي تقلدها رحمه الله في بلاده فقد صدى التدريس والفتية كما اشتهر بالقضاء، وكانت طريقته في أنه طيب، وكان يقضي في كل شيء إلا في الدماء والحدود، إذ كان للدماء قضاء خاص، وكان الحاكم الفرنسي في البلاد يقضي بالقصاص في القتل بعد محاكمة ومرافعة، وبعد تمحيص القضية ونهاية المرافعة وصدور الحكم يعرض على عالمين من علماء البلاد للمصادقة عليه، ويطلق على عالمين لجنة الدماء، وكان رحمه الله أحد عضوي هذه اللجنة. ولم يخرج الشيخ من بلاده حتى على قدره وداع صيته وعظمت منزلته بين الخاص والعام والقاص والداني، وصار علما من أعلام البلاد وموضوع لثقة الجميع. ثم سافر الشيخ من بلاده لسبع مضاين من جمادى الأخيرة من سنة 67 و300 و1000، يعني بعد كم سنة من ولادته 325 إلى 67 يعني حوالي 42 سنة، قاصدا الحج عن طريق البر على نية العودة بعد ذلك إلى البلاد. وقد كانت تلك السفرة حافلة بالفوائد والمباحثات العلمية القيمة التي تبرهن على رسوخ شيخ في العلم وطول باع فيه، يسلم بذلك كل من قرأ ما دونه في تلك الرحلة بعنوان الرحلة إلى بيت الله الحرام، كانت رحلة متعة وفيها علوم، ولعلنا إن شاء الله نقرأ هذا الكتاب. نعم. وبعد فراغ الشيخ من مناسك الحج توجه صوب المدينة ثم عزم على البقاء والاستقرار فيها، وكان رحمه الله يقول ليس من عمل أعظم من تفسير كتاب الله في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. سبحان الله. ومع هذه النية والسعي طبعا صار رحمه الله يدرس التفسير في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، وهو قد أتى لأداء الحج والعودة إلى بلده، وقدر الله له البقاء لينتفع به خلق كثير. وقد كان الاستقرار في هذه البلاد أثر ظاهر في زيادة اطلاعه وتوسيع دائرة علمه، ذلك أن الدراسة في بلاده كانت منصبة على الفقه في مذهب الإمام مالك خاصة دون غيره من المذاهب، إضافة إلى العلوم العربية والأصول. طبعا بيئة شنقيط فقه أصول لغة، هذا أكثر ما يركزون فيه بيئة شنقيط، دون غير إضافة إلى علوم العربية والأصول والسيرة والتفسير والمنطق، ولم تكن دراسة الحديث تحظى بما يحظى به غيرها لاقتصار الناس على مذهب الإمام مالك. فلما بدأ الشيخ يزاول التدريس في المسجد النبوي وخلط العامة والخاصة ألف من يمثل المذاهب الأربعة ومن يناقش فيها ويبحث عن الدليل ويتطلبه، كما وجد الدراسة في المسجد النبوي لا تقتصر على مذهب معين، فكان من المتعين على من تصدر التدريس في مثل هذه البيئة الاطلاع على سائر المذاهب المعتبرة والوقوف على أقوال العلماء في المسألة. فبدأ الشيخ في تحصيل ذلك بعد أن استقر في المملكة. كانت له أعمال، منها تفسير القرآن الكريم في المسجد النبوي، وقد أتم تفسير جميع القرآن ثم شرع في تفسير ثانية كما ذكر ذلك في بعض دروسه، إلا أن المنية وفته فمات رحمه الله ولم يجاوز سورة براءة. يقول في المقدمة هنا بينما ذكر تلميذه الشيخ أحمد بن محمد الأمين أنه شرحه 3 مرات، وقد فرغ ما وجد من هذه الدروس وطبع بعنوان العذب بن نمير من مجالس الشنقيطي في التفسير في 5 مجلدات. طيب فين يعني تكمله؟ سبحان الله، يعني العذب والأضواء، العذب إلى التوبة والأضواء إلى أول المفصل، سبحان الله. يعني لو كان شرحه لكن لعله يمكن مش موجود ولا شيء. مين؟ اي نعم، المجادلة تقريبا او الواقعة مش عارف اكمله الشيخ عطية سيد. وأيضا درس التفسير في دار العلوم في المدينة النبوية منذ عام 1969، انتقل الرياض عام 1971، تفسير الأصول منذ فتحت أو افتتحت الإدارة العمل مع كلية بالرياض معهدا علميا، تلاه عدة معاهد وكلية الشريعة واللغة العربية، وكان الشيخ رحمه الله ممن اختير التدريس هناك، فانتقل إلى الرياض وبقي يدرس هناك حتى انتقل المدينة كما سيأتي. أيضا درس بعض مؤلفات شيخ الإسلام، حيث خصص الشيخ إضافة إلى ما سبق درسا لمدرس المعهد في بعض كتب شيخ الإسلام، وكان ذلك في صحن المعهد بدخنة بين العشاءين ده في الرياض، تدريس الأصول وذلك في مسجد الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله، حيث كان الأمين أكرم الله مثواه يدرس الأصول لكبار الطلبة، تدريس الأصول لخواص تلامذته في بيت بعد العصر، كما أملى على عهد تلامذته شرحا لمراقي السعود. أيضا كان يدرس في الجامعة الإسلامية سنة 81 حينما افتتحت. أيضا كان يسافر في الدعوة إلى الله عز وجل، فقد بعث من الجامعة إلى 10 دول إفريقية، بدأت بالسودان وانتهت بموريتانيا، وكانت سفرته هذه حافلة بالدروس والمحاضرات واللقاءات العلمية والمباحثات النافعة، وأيضا هذا طبع في عنوان بعنوان الرحلة إلى إفريقيا، هذان كتابان فيهما علوم متنوعة غزيرة جدا. التدريس في المعهد العالي للقضاء أيضا درس فيه، أيضا كان واحدا من أعضاء هيئة كبار العلماء، أيضا كان أحد أعضاء المجلس التأسيسي لرابطة العالم الإسلام. أما عن زهد ورعه فحدث ولا حرج، فكان الشيخ رحمه الله يقول الذي يفرحنا أنه لو كانت الدنيا ميتة لأباح الله منها سد الخلة، ويحذر ابنه من جمعها والحرص عليها بحجة التصدق وبناء المدارس والأربطة، لأنها كالماء الملح، والله عز وجل لم يوجب على العبد جمع المال من أجل التصدق به، مع أن الواقع في الغالب أن العبد إذا جمع المال لا يعطيه الناس. يعني إيه؟ يعني كان يرى الشيخ التقلل، وهتقول بقى أن هجمع الدنيا وتصدق، فالشيخ يقول لك إيه، يقول الشيخ هل أوجب الله عليك جمع المال لتصدق؟ زي الزكاة مثلا، هل أوجب الله عليك جمع المال لتزكي؟ تمام، ما أوجب عليك، ويخشى أنك إن جمعت ألا تتصدق، ألا تتصدق. طبعا هذا يعني في العموم تحتاج يعني وقفة، وأن الإنسان لو جمعها من حلال إن شاء الله وسخر في طاعة الله، فكانت أيضا بابا من أبواب الدين، بابا من أبواب الدين وبابا من أبواب العباد. نعم. وقال الشيخ رحمه الله وأنا أقدر الناس على أن أكون أغنى الناس، وتركت الدنيا لأني أعلم أنه إذا تلطخ بها العبد لا ينجو منها إلا من عصمه الله. ليه؟ لأن المال بيطغي، كلا إن الإنسان لا يطغى، أرآه يعني المال استغنى. وكان الشيخ لا يبقي عنده من المال إلى ما يكفيه في الشهر، ويوزع ما زاد على فقراء الطلبة، لكن طبعا من يقوى على ما يقوى عليه الشيخ. وبعدين الشيخ جاهز بقى، يعني عنده ما شاء الله، عنده العلم، لكن الشيخ لا شك أنه في بداية حياته انتفع بمال أبيه، أمه أعدت له جملين وقالت اذهب يلا اطلب العلم. طب ومن لم يكن عنده الجملان، ومن لم يكن عنده أمه كذا، هذا فضل الله بقى يؤتيه من يشاء. ولهذا لا تعطى فيه قاعدة عامة، يحضر الإنسان ويقال الدنيا ما تأخذه منها تأخذ من دينك، وطلب العلم مع الدنيا صعب، صعب جدا، الأرصدة زادت الأرصدة نقصت، صعب يكون مع طلب إلا واحد وفقه الله عز وجل وبصره وهدى. لهذا يأتي التحذير من الجمع بالنسبة لطالب، الجمع بالنسبة لطالب علم، لأن هذا صعب الحقيقة، الإنسان ينشغل بماله وينشغل بعلمه هذا صعب، اللي عنده 1000 سمانة بيترك الدروس، سمانة عارفين السمان؟ نعم، اللي بيربي 1000 سمانة ليه؟ البرد، الحر، العلفة، العرش، المية، الكهرباء، الكذا، اللي كذا، هيجلس في الدرس والسمان يريد تدفئة ولا يجد غاز، الغاز في بسنديلة، روح يلا بسنديلة هات الغاز، والعربية طلع وقتها ما فيش وقت ثاني، الدرس ولا بسنديلة؟ بسنديل، هتروح تسيب الدرس وتروح بسنديل، صعب صعب صعب. الواحد عنده يعني مثلا مثل هذه الأشياء، لو عنده مثل هذه الأشياء لا يمكن يتفرغ، صعب يتفرغ الإنسان لهذا، إلا بقى من اتقى الله عز وجل وعانه، الواحد ورث له بقى مال، ورث البيت جاهز، ورث المال، ورث كذا، دي فضل الله من يأتيه، أو مثلا يأتي الله يفتح لسان باب رزق فيه سهولة، أو الله عز وجل يفتح باب رزق وهناك من إيه كفاني عمل العمل فيه، وأنا بس إيه أطلب العلم وأخذ المال. الأحوال تختلف، لكن ليس هذا كل حال الناس، ليس هذا حال كل الناس. وكان الشيخ رحمه الله لا يبقى عنده من المال إلا ما يكفيه من الشهر. طيب، ولم يكن الشيخ يبيع كتبه التي ألفها، وكان يقول علم نتعب عليه ويباع وأنا حي، لا يمكن هذا، ولكن أنا أدفع العلم وواحد يدفع الفلوس ويوزع للناس مجانا، وأنا أعلم أنه سيصل إلى من لا يستحقه، ولكن سيصل أيضا إلى من لا يستطيع الحصول عليه بالفلوس. أنا عارف أن في بعض الناس ممكن يشتري وهياخد، لكن أيضا سيصل إلى من لا يقدر على ذلك. بل كان الشيخ رحمه الله لا يميز بين فئات العملة الورقية، وكان يقول لقد جئت من البلاد ومعي كنز قل أن يوجد عند أحد، وهو القناعة، ولو أردت المناصب عرفت الطريق إليها، فإني لا أوثر الدنيا على الآخرة ولا أبذل علما لي المآرب الدنيوية. يعني عرش الخمسة ريال من عشر ريال من المائة ريال لا يعرفه هذا. والشيخ من أبعد الناس عناية بالمظهر، وربما خرج بنعلي المتغيرين أحدهما أحمر والآخر أخضر. يقول الشيخ العثيمين كنا طلابا في المعهد العلمي في الرياض، وكنا جالسين في الفصل، فإذا بشيخ يدخل علينا، إذا رأيته قلت هذا بدوي من الأعراب ليس عنده بضاعة من علم، أنا هذا رجل بدوي، هذا جاي ماذا وراء هذا الرجل؟ رث الثياب ليس عليه أثار الهيبة، لا يهتم بمظهره، فسقط من أعيننا. فتذكرت الشيخ عبد الرحمن السعدي وقلت في نفسي أترك الشيخ عبد الرحمن السعدي وأجلس أمام هذا البدوي؟ فلما ابتدأ الشنقيطي درسه انهالت علينا الضرر من الفوائد العلمية من بحر علم من بحر علمه الزاخر، فعلمنا أننا أمام جهبذ من العلماء وفحل من فحولها، فاستفدنا من علمه وسمته وخلقه وزهده وورعه. وقدم إلى الرياض في بعض الزيارات لمعهد القضاء وعليه ثوب مبتذل، فلما كلمه أحد تلامذتي في ذلك أجاب بقول يا فلان القضية ليست بالثياب وإنما ما تحت الثياب من العلم. وقد صور الشافعي رحمه الله هذا المعنى بقوله علي ثياب لو تباع جميعها بفلس لكان الفلس منهن أكثر، وفيهن نفس لو تقاس ببعضها نفوس الورى كانت أجل وأكبر، وما ضر نصل السيف إخلاق غمده إذا كان عضبا حيث وجهته فرى. سيف قوي لو في غمد قديم ما يؤثر هذا، فإن تكن الأيام أزرد ببزتي فكم من حسام في غلاف تكثر. ولما حاول أحد تلامذتي وهو أحمد بن محمد الأمين الذي شرح له مراق السعود ثانيه عن الحج في العام الذي توفي فيه لضعف صحته أجابه بقوله دع عنك المحاولة، سفري إلى لندن أريد الشفاء بها لا بد أن أكفر عنه بحج. يعني وقد سافر إلى لندن للعلاج فقال لا بد أن أكفر عن سفري هذا بحجة. ومات الشيخ ولم يخلف شيئا من حطام الدنيا، فرحم الله ورحمه وسعه. أما عن مؤلفاته فمنها ما ألفه في بلاده وهو نظم في أنساب العرب سماه خالص الجمان في ذكر أنساب بني عدنان، وقد ألفه قبل البلوغ ثم دفنه بعد ذلك معللا هذا الصنم بأنه كتبه على نية التفوق على الأقران. يعني يوم ما ألفه قبل البلوغ كان بنية التفوق على الإيه؟ الأقران. وقد قال فيه سميته بخالص الجمان في ذكر أنساب بني عدنان، يبقى خالص الجمان. وله أيضا رجز في فروع مذهب مالك يختص بالعقود من البيوع والرهون وهو يعد بالآلاف. طبعا مسألة الآلاف عند الشنقيطة سهلة جدا، يعني عدد آلاف هذه يحفظ منظومة مثلا 2000 بيت 3000 هناك بيعدوا بالألف، يعني هناك بالألف، فعادي جدا يبدأ من الألف وانت طالع. ألفية في المنطق نظم في الفرائض، القسم الثاني ما كتبه أو أملاه في طريقه إلى الحج وهو قادم من بلاده، وهو شرح ما كتبه أو أملاه في طريقه إلى الحج وهو قادم من بلاده، شرح على السلة من الأخضاري في المنطق، الرحلة إلى بيت الله الحرام تبع بعد وفاته بعشر سنوات، ما كتب بعد استقرار في هذه البلاد، منع جواز المجاز في المنزل للتعبد والإعجاز، دفع إهام الإضطراب عن آيات الكتاب. وقد كتبه الشيخ في 15 ليلة وهي إجازة الامتحانات عام 73 بعد 1300 لو دفع إهام الاضطراب. مذكرة أصول الفقه على روضة الناظر، وقد أملاها على طلابي في كلية الشريعة التي تفتح في الرياض، فأملاها في السنوات الأولى من التدريس. أداب البحث والمناظرة أضواء البيان، بلغ فيه صورة قطيعة، وهو أكبر كتبه وأعظمها اللي هي المجادلة بين الناسخ والمنسوخ في آي الذكر الحكيم، شرح على مراقي السعود، فتوى في تعليل بالحكمة، وجهة نظر في حكم السعي فوق سقف المسعى، رسالة في حكم الصلاة في الطائرة، وهكذا. نعم. غلب على الشيخ في السنوات الأخيرة من حياته التحرز الشديد من الفتية والتباعد عنها، وكان إذا اضطره أحد إلى الجواب يقول لا أتحمل في ذمتي شيئا، العلماء يقولون كذا وكذا. ولما سئل عن ذلك أجاب بقوله إن الإنسان، شوف لما بلغ إيه، لما بلغ غاية عظيمة، يعني هذا في آخر حياته بعد كل هذه العلوم يلجأ إلى الانكماش في مسألة الفتوى حتى لا يبقى الله بشيء في أعناقه، وود لو كفاه الناس. شوف العلم يثمر في النهاية إلى ماذا يا أخوان؟ إلى خشية، ليس إلى تمرد. العلم الصحيح مع أدب العلماء يسلم إلى الخشية، كلما زاد علما ازداد خوفا، أما الجاهل فكلما ازداد شيئا من ذلك ازداد جرأة. نعم نعم. كل صح، كل صحيح، وأهل مكة أضر بشعابها، كل أضر بنفسه، كل صحيح ليفيد الأمة إلى أن ينتهي. هو بهذا المسلك علمنا وأفتانا أن الإنسان لا يتجرأ، ولعل هذا ليس محمولا على المنع مطلقا، إنما على المنع في مسائل يخشى أن يفتي فيها، لكن ما اتضح له وكذا يفتي. فدي مسالك، يعني من العلماء من امتنع عن القضاء، ومنهم من قبل القضاء، منهم من امتنع من التدريس، ومنهم من قبل التدريس، وهكذا. دي مسالك كل واحد أضر بنفسه والكفاب من حوله. يعني أنا لو في بلد فيها ابن باز والعثيمين وكذا، أجلس أعمل لي درس، أجلس أروح أحضر عند دروس العلماء. لما يبقى الطالب اللي يجلس عندي أو الطالبين أو الثلاثة أو الأربعة وأحرمهم من دروس المشايخ، يعني هذا مشكلة. فلو أنا في بلد فيها دروس العلماء أو أنا بعتذر التدريس وأنا لا أدرس وأنا كذا وأنا كذا، هل يقال هذا فلان درس؟ لا. نعم. وأما سؤال عن ذلك أجاب بقول إن الإنسان في عافية ما لم يبتلى، والسؤال ابتلاء لأنك تقول عن الله ولا تدري أتصيب حكم الله أم لا، فما لم يكن عليه نص قاطع من كتاب الله وسنة رسول الله وجب التحفظ فيه. لعل ده مراد الشيخ، يعني المسألة اللي فيها اجتهاد ولم يتضح له شيء فإنه يتحفظ فيه. وكان الشيخ لا يأنف من رجوع إلى الحق متى ما ظهر له، وهذا نجده جليا عند كلام الشيخ على الآية رقم 5 من سورة براءة حين تعرض للكلام على القتال في الأشهر الحرم، حيث يقول وكنا نرى هذا القول، وهو نسخ تحريم القتال فيها، مكثنا كثيرا من الزمن ونحن ننصر هذا القول ونقرر أنه الأصوب. ثم ظهر لنا بعد ذلك أن أصوب القولين وأولهما بالصواب أن تحريم الأشهر الحرم باق لم ينسخ. وقال عند تفسير الآية رقم 34 من السورة نفسها وقد ذكرنا بالأمس أن الذي كان يظهر لنا وننصره أن تحريم الأشهر الحرم قد نسخ، وأن الذي تحققناه بعد ذلك وصرنا نجزم به أنها بقية التحريم إلى الآن. توفي الشيخ رحمه الله عام 93,300,000 في 17 من شهر بالحجة، يعني معناه أن بعد الحج مباشرة في منزله في مكة المكرمة، وقد صلى عليه سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز بعد صلاة الظهر من ذلك اليوم، ودفن في مقبرة المعلاة بريع الحجون فرحمه الله ورحمته. وهي المقبرة اللي دفن فيها الشيخ بن باز، وهي المقبرة اللي دفن فيها الشيخ العثيمين، وأظن الشيخ مقبل أيضا رحمه الله. نعم. شوف يا أخوان العلم يسمر إليه، هذا اللي احنا بنقوله سبحان الله. شوف وكنا نرى هذا القول ونسخ تحريم القتال، مكثنا كثيرا من الزمن ونحن ننصر هذا القول ونقرر أنه الأصل. ثم ظهر لنا بعد ذلك أن أصوب القولين ولهما بالصواب أن تحريم الأشهر الحرم باق لم ينسخ. ليس أن الإنسان يبقى على الباطل طول دهره، ومهما ظهر له الحق يبقى عليه، هذا لو كان صادقا في طريقه إلى الله وفي مسلكه إلى الله عز وجل لرجع عن الباطل متى ما ظهر له الحق. لأن الإنسان عبد لله بما تعبدنا الله عز وجل به من الأدلة. لماذا أركب رأسي؟ سبحان الله، حتى لا يقال مثلا الشيخ فلان راجع عن كلامه، الشيخ فلان الشيخ فلان علمه قليل، الشيخ فلان يمكث معنا السنين في المسألة ثم يعود بعد ذلك ويرجح خلافه وكذا. هذه كلها مسائل اجتهادية، للعلم فيها اجتهاد. أما إن شاء الله المشايخ هؤلاء السلفيون ما يرجعون عن اعتقاد، ولهذا كم مسألة رجع عنها ابن باز، كم مسألة رجع عنها الشنقيطي في الاعتقاد، كم مسألة رجع عنها، لا هذه لأنهم يبنون الاعتقاد على أصول الصحيحة أولا. لكن هذه مسائل اجتهادية واضح وارد أن الإنسان يطرأ له الاجتهاد. الشافعي مو بالشنقيطي يرجع عن كثير من المسائل، مالك يرجع عن كثير من المسائل، إذا ظهر الحديث وبان فهو مذهب العلماء جميعا. لكن الإنسان يبقى سبحان الله على القول ويبقى على المسلك ويبقى على المنهج إلى أن يموت. ها أنا حنبلي ما حييت ووصيتي للناس أن يتحنبلوا، أو أنا شافعي ما حييت، أو أنا تبليغي ما حييت، أو أنا إخواني ما حييت، أو أنا كذا ما حييت. لا، الإنسان يراجع نفسه، وإذا ظهر له كلام أهل العلم وظهر له الحق يترك ما عليه. الإنسان ما يدري متى يأتيه الموت يا إخواني، متى يأتيه الموت. الإنسان يتعبد معرفة الحق قبل أن يفجأه الموت، والإنسان لا يحيا حياته مرتين، مرة على مذهب باطل وبعدين إن شاء الله الحياة القديمة بقى يبدأها من الأول بالسلفية النقية. لا، هي الحياة مرة واحدة، إما أن تعيش على حق وإما أن تعيش على باطل. وهذه المسألة ترفع قدر العالم. هل لما رجع الشنقيطي هنا قالت الأمة انحرف الشنقيطي وهو جاهل؟ أبدا، قالت الأمة علم الشنقيطي، مثل ما قال مالك لا أدري. هل قالت الأمة مالك جهل؟ قالت الأمة مالك علم. ما قالت مالك جهل، مالك علم، ومالك إمام إذا علم، وإمام إذا قال لا أدري. فإذا قال أدري فهو إمام، وإذا قال لا أدري فهو إمام رحمه الله.